أن تقدم لكم الدرس 13 بعد 100 الأولى من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى.
أصل: ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله،
إلى قوله تعالى:
أصل: فإن أبى الذمي بذل الجزية أو التزام حكم الإسلام أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو قطع طريق أو تجسس أو إيواء جاسوس أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء انتقض عهده دون نسائه وأولاده وحل دمه وماله.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض. قال رحمه الله: ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذا الفصل في بيان جملة من المسائل والأحكام التي تترتب على عقد الذمة بين المسلمين وأهل الكتاب ومن في حكمه، وذلك أنه إذا وقع عقد الذمة بين المسلمين وأهل الكتاب فهناك أمور يلتزم بها المسلمون وهناك أمور يلتزم بها أهل الذمة، وقد بينا في المجالس الماضية جملة من تلك المسائل والأحكام، وشرع المصنف هنا في بيان ما الذي ينبغي على الإمام تجاه أهل الذمة في تصرفاتهم حينما يكونون في بلاد المسلمين. قال رحمه الله: ويلزم الإمام، أن يجب عليه، وهذا من فرض الله الذي أوجبه، أن يأخذهم بحكم الإسلام، لأن الحكم لله عز وجل. قال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فالحكم لله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون هؤلاء ملزمون بحكم الإسلام في أمور وضوابط معينة ينبغي عليهم أن يتقيدوا بها، وهي قد تتعارض مع شريعتهم وملتهم، لكن كونهم داخل بلاد المسلمين فهم ملزمون بشرعة الإسلام وبما عليه المسلمون. ولذلك في عقد الذمة يكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، والمسلمون يقومون بالدفاع عنهم وحفظ عوراتهم وأعراضهم ودمائهم، فكأنهم في منزلة المسلمين، فيجب عليهم أن يلتزموا بما يلزم المسلمين. ولو أننا فتحنا لهم أن يفعلوا ما شاءوا وأن يتصرفوا كيف ما أرادوا ولو كان على دينهم ونحلتهم لانتشر الفساد بين المسلمين. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله: إنه لو مكنوا من فعل بعض الأمور المحرمة ولو كانت جائزة في دينهم وإظهارها، فإن هذا قد يدفع بفساق للفسقة لمجاراتهم والعمل بدينهم والميل إلى ما هم عليه. ولذلك وجب حفظ بلاد المسلمين وأهل الإسلام من منكراتهم ومحرماتهم التي يرتكبونها. ويلزم الإمام أخذهم، ويلزم الإمام أن يأخذهم بحكم الإسلام. إذا وقع الإخلال من الذمي، إما أن يقع بشيء يوافق دينه أو بشيء يخالف دينه، فهناك حالتان: الحالة الأولى أن يفعل شيئا نحن نعتقد حرمته ولكن دينه وشريعته تقره على ذلك، والحالة الثانية أن يفعل فعلا نتفق نحن وهم على تحريمه وعدم جوابه. فأما ما كان من الأمور التي نتفق عليها فمن أمثلتها قتل النفس المحرمة، وكذلك أيضا الاعتداء على أموال الناس بالسرقة أو الغصب أو قطع الطريق، وكذلك أيضا الاعتداء على الأعراض بالزنا، فهذه اتفقت الشرائع على تحريمها وأنه لا يجوز ارتكابها، فهي محارم عند أهل الكتاب ومحارم عندنا، وحينئذ لا تأويل له، فهو حينما يقدم على هذا الفعل هو يفعل فعلا يعتقد حرمته وكذلك فعل نعتقد نحن حرمته. فإذا وقع منه القتل فقتل النفس فلا يخلو قتله من حالتين: الحالة الأولى أن يكون قتلا لمسلم، والحالة الثانية أن يكون قتلا لغير مسلم. فإن قتل مسلما فإنه يقتل به، وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله أن الكافر يقتل بالمسلم إذا قتله. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة الجارية من الأنصار والتي قتلها يهودي على أوضاح لها، كان يريد أن يسرقها منها فأبت وأصرت فاختلفتها منه، فلما دافأت رض رأسها بين حجرين فوجدت في آخر رمق وهي مشرفة على الموت. قيل لها: من فعل بك هذا؟ فلان فلان فلان، حتى ذكروا اسم اليهودي، فأشارت برأسها أن نعم كما ثبت في الصحيح. فأخذ اليهودي فأقر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوضع رأسه بين حجرين وأن يرض كما رض رأسها. وهذا يدل على عدة مسائل: المسألة الأولى أن أهل الذمة وأهل العهد ومن يعطون الأمان إذا سفكوا دم المسلم فإنه ينتقض عهده ويستباح دمه وحينئذ يؤخذ به. والمسألة الثانية مسألة التدمية البيضاء، وهي من فوائد هذا الحديث، وهذه التدمية البيضاء يقول بها بعض أئمة السلف كإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله، فإنه يقول إن من وجد في آخر رمق من الحياة وهو مشحن على الموت وقيل له من قتل، قال فلان، يقول إن هذا لوث ويوجب القسامة ويوجب أخذ هذا المتهم، فإن أقر قتل به. وهي مسألة التدمية البيضاء. وفقه مالك رحمه الله في هذا أن من يشفي عن الموت يكون أقرب إلى الآخرة وأبعد عن الدنيا، فهو أقرب إلى الصدق وأبعد عن الكذب، فشهادته على أن فلانا قتله تكون قوية وقرينة قد تقرب أو تقارب البينة بقتله. وذهب الجمهور إلى أن هذا يوجب التهمة فقط، وهذا هو الصحيح، لأن اليهودية حينما أخذ أقر، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بإقراره لا بمجرد قول المرأة، فينبغي أن يفرق بينهما. وأيما كان ففي الحديث دليل على أن الذمية والمعاهدة والمستأمن ونحوه أنهم إذا غدروا وقتلوا وسفكوا دم المسلم أنهم يقتلون به. يقتل القاتل لمن قتله، لكن السؤال: لو أن كافرا قتل مسلما ثم قام الذميون، قلنا إنه يقتل القاتل بالمسلم، لكن لو فرضنا أن الذميين منعوه أو قاموا بالتلبيس وحفظه، تلبيس والتمويه على جريمته بحيث لا يعرف، فكانوا معينين له على الجريمة أو مساعدين له، ينتقض عهدهم جميعا. ولذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام في قصة عبد الله بن سهيل رضي الله عنه حينما قتلته يهود بخيبر، قال: أو تؤذنكم يهود بحرب، فإما أن يدفعوا رجلا منهم وإما أن تؤذن يهود بحرب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سفك دم المسلم على هذا الوجه الذي فيه التواطؤ أو يشعر بالتواطؤ مؤذنا بزوال العهد والذمة له. فيفرق في مسألة القتل، فإذا قتل القاتل منهم يقتل إذا كانت جريمة منفردة. أما إذا كانت جريمة عن تواطؤ وكانوا يعينون له وكانوا ينظمون لذلك أو يهيئون له فإنهم حينئذ يتحملون جميعهم مسؤولية ما أتى من جرم، ويكون هذا نقضا للعهد لما فيه من الخيانة والغدر بالمسلمين. وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حينما ختل به اليهود وأرادوا أن يرموا به الحجر، أن يرموا الحجر عليه، حينما أمروه أن ينتظر فعد ذلك ناقضا للعهد بينه وبينه. هذا بالنسبة للقتل. أما إذا قتل الذمي كافرا، فإن قتل الذمي كافرا فإن أصل العقد حينئذ أننا نقرهم على دينه. فإذا قتل وقع القتل فيما بينهم فلا يخلو أمرهم من أحوال. الحالة الأولى أن يترافعوا إلينا فيأتون عن طواعية ويقولون هذا قتل فلانا، فيرفعون أمره إلى القضاء بحيث يحكم فيه بحكم الإسلام. الحالة الثانية أن لا يترافعوا إلينا ويترافعون إلى حكامهم وقضاتهم. الحالة الثالثة وهي التي تقتضيها القسمة العقلية أن يترافع بعضهم ويمتنع البعض. فأما إذا رضي الجميع وترافعوا إلينا وجاءونا عن طواعية منهم وقالوا هذا قتل رجلا أو قتل امرأة منا فنريدكم أن تحكموا بحكم الإسلام، فللعلماء في هذه المسألة خلاف مشهور. قال بعض أهل العلم إن ترافع إلينا أهل الذمة وجب علينا أن نطبق عليهم حكم الشرع ولا نميل إلى دينهم، إنما نحكم فيهم حكم الله عز وجل في عباده المسلمين. والقول الثاني أنه يخير القاضي، إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم، إن شاء حكم وإن شاء أعرض. والقول الثالث بالتفصيل، فيرى التفصيل في هذه المسألة. أما بالنسبة للقول الذي يقول إنه يجب عليه أن يحكم بينهم بحكم الإسلام فهو أصح الأقوال، أنهم إذا ترافعوا إلينا وجب على القاضي أن يحكم بحكم الشريعة وبحكم الإسلام، وذلك لدليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فإن الله عز وجل قال في كتابه أن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، فهذه الآية الكريمة محكمة ناسخة للتخيير الذي في قوله سبحانه وتعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. فخيره الله عز وجل بين الحكم بينهم والإعراض عنهم، نسخها قوله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. ولذلك قال مجاهد بن جبر وعطاء بن أبي رباح وطائفة من أئمة السلف وأئمة التفسير رحمهم الله إن التخيير في آية النائبة منسوخ. ومن هنا قال بعض العلماء إن في هذه الآية الكريمة، إن في هذه السورة الكريمة أعني سورة النائبة كلها محكمة إلا آيتين. الآية الأولى قوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، والآية الثانية لا تحلوا شعائر الله. فالمقصود أن أصح الأقوال أنه يجب عليه أن ينفذ فيهم حكم الشرع، لكن المشكلة أنه حينما يرتجعون إلينا في جرائمهم أو مسائلهم سيكون الشهود منهم، لأن المعاملات التي تقع بينهم والحوادث التي تقع بينهم غالبا لا يشهدها إلا كفار منهم ومن مشلتهم، فهل تقبل شهادة بعضهم على بعض؟ هذا فيه تفصيل. فإما أن تكون شهادة بعضهم على بعض مع اتحاد الملة كيهودي على يهودي ونصراني على نصراني ومجوسي على مجوسي فلا إشكال، فالصحيح أنه تقبل شهادتهم لوجود الضرورة. ومن هنا قبل الله عز وجل شهادة أهل الكتاب على وصية المسلم إذا حضره الموت لوجود الضرورة، وهذا يختاره الأئمة وجمع من السلف رحمهم الله. والحالة الثانية أن تكون شهادة بعض على بعض مختلفة، فيشهد اليهودي على النصراني والنصراني على اليهودي، أو يشهد بعض أهل المذاهب عندهم المختلفة التي بينها عداوة. فإذا شهد أهل ملة على أخرى فإن هنا شبهة، وذلك لوجود العداوة بين المذهبين وبين الملتين، كنسطوري يشهد على يعقوبي ونحن ذلك من ملة النصارى واليهود، فهذا فيه شبه سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في باب الشهادات. الحاصل أنه يجب على الحاكم أن يحكم بينهم بحكم الإسلام. دليل ذلك قلنا دليل الكتاب أن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. والدليل الثاني حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في قصة اليهوديين الذين زنيا وهما مسطنان، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما فرجنا، فحكم بينهم بحكم الإسلام ولم يجعل ذلك على التخيير ولم يعرض عنهم عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه تلزمهم أحكام الإسلام وأنه يجب على الحاكم أن يقضي بينهم بشريعة الله فقط دون غيرها من الشرائع والملل. أما بالنسبة إذا لم يترافعوا إلينا، لو وقع القتل فيما بينهم ولم يترافعوا إلينا، فإذا لم يترافعوا إلينا فإننا نتركهم على دينهم وملتهم. وقد قرر العلماء والأئمة ذلك أننا حينما عقدنا بينهم عقد الجزية فإن هذا وعقد الذمة يستلزم ترك قضاتهم وأحكامهم فيما بينهم، ولذلك تركوا على شرب الخمر وعلى أكل الخنزير وعلى الصلاة في كنائسهم وهي من أمور دينهم وملتهم. لما كانوا يتعبدون ويتقربون إلى ربهم ويعتقدون أن قضاتهم هم الذين يحكمون بينهم في شريعتهم، فإن المرد إلى حكامهم وقضاتهم، ولأننا لو تدخلنا فيهم في هذه الحالة فمعنى ذلك أننا جعلناهم كالمسلمين سواء بالسواء من كل وجه، وليس المراد أن يكونوا كالمسلمين من كل وجه، بدليل أنهم أقروا على دينهم. والله تعالى لما أمر بأخذ الجزية منهم إنما تركوا من أجل أنهم تركوا على دينهم يفعلون ما يعتقدونه في شريعتهم. وعلى هذا إن ترافعوا إلينا حكمنا بحكم الإسلام على الصحيح، وإن لم يترافعوا إلينا تركناهم ودينهم. وإن رضي بعضهم بالترافع وامتنع البعض، فقال بعض العلماء رحمهم الله أنه في هذه الحالة إذا حصل بينهم الخلاف فإنه يرجع إلى الأصل من عدم التدخل في شؤونهم حتى تتفق كلمتهم على نقل الحكم إلى الإسلام. هذا إذا حصل القتل، فالقتل متفق عليه بين الشرائع أنه لا يجوز سفك الدم الحرام، وهو من الأمور التي اتفقت عليها الشرائع والملل أن سفك الدم المحرم محرم. وكذلك أيضا الاعتداء بعد الأنفس، يكون الاعتداء على الأنفس بالضرب والجرح، كأن يعتدي يهودي على غيره فيقطع يده أو يجرحه أو يطعنه ولا يموت، فهذا اعتداء على الأنفس، فحينئذ يقتص منهم ويلزم الإمام أن يأخذهم بحكم الإسلام في هذا. فقوله رحمه الله يلزم الإمام أن يأخذهم بحكم الإسلام، أي يلزمه أن يطبق وينفذ فيهم شريعة الإسلام. نعم.
ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض.
في النفس والمال، المال النفس يشمل، طبعا النفس تطلق بمعاني، النفس بمعنى الروح، وتطلق من الروح والجسد معا، وكذلك أيضا تطلق ويراد بها الدم، ومنه سمي النفاس نفاسا لوجود الدم فيه. وتطلق النفس بمعنى العين، تقول رأيت محمدا بنفسه، يعني بعينه وذاته. فالمقصود أن قوله في النفس يشمل هذا نوعين من الجرائم، النوع الأول ما فيه إزهاق للأرواح، والنوع الثاني ما فيه إتلاف للأعضاء، كأن يطعن أو يقطع اليد أو يقطع الرجل أو يفقع عينه أو يفعل به فعلا يعيق مصالح بدنه، هذا من الاعتداء على الأبدان، وحينئذ يقتص منهم وينفذ فيهم حكم الله عز وجل على التفصيل الذي ذكرناه. هذا بالنسبة للاعتداء على الأنفس والمال. الاعتداء على الأموال أن يسرق الذمي أو يغتصب المال، فإذا سرق من مسلم فحينئذ ينفذ فيه حكم الإسلام، وإن اغتصب من مسلم نفذ فيه حكم الإسلام، وإن فعل الشرابة وقطع الطريق وأخاف السبل طلبا للأموال فإنه حينئذ ينتقض عهده ويباح دمه، يصبح حكمه حكم الحربي، من وجده قتله. وهذا بالنسبة لحال نقضه للعهد في جمعه بين أخذ المال وإخافة السبل. وقوله رحمه الله في النفس والمال. نعم.
والعرض،
والعرض الاعتداء على الأعراض، أن يعتدي على العرض بالزنا، فإن الزنا مجمع على تحريمه بين الشرائع، فالشرائع كلها متفقة على أن الزنا محرم، وحينئذ لا شبهة للزني ولا تأويل له إذا فعل الزنا، سواء كان بالمحرم أو بغير المحرم، هذا الزنا محرم متفق على تحريمه، فيؤاخذ به. والدليل على ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما رجم اليهوديين الزانيين. إذن الخلاصة، إن وقع الزني في محرم من المحرمات وانتهك أو فعل جريمة من الجرائم، فإما أن تكون متفقا على تحريمها بين المسلمين والذنيين، فنفصل نقول إن ترافعوا إن كانت على مسلم أقمنا حكم الإسلام عليه، وإن كانت بينهم فيما بين بعضهم فحينئذ ننظر، إن كان ترافعوا إلينا حكمنا عليه بحكم الإسلام، وإن لم يترافعوا إلينا تركناهم وشريعتهم ومرضوا بحكمه فيما بينهم. هذا بالنسبة للذي اتفق على تحريمه. النوع الثاني الذي فيه شبهة في دينه، أن يفعلوا من المحرمات ما فيه شبهة في دينه، كأن يشربوا الخمر، فشرب الخمر جريمة في ديننا ومباح في دينهم، وحينئذ يرد السؤال هل نؤاخذهم بديننا أو نؤاخذهم بدينهم؟ فهذا مفصل في ما يفعله الذني متأولا لدينه، ينقسم إلى قسمين: ما يكون بأصل سماوي كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير، هذه محرمات لكن فيها أصل سماوي بإباحتها، فحينئذ يفعلها اليهود والنصارى، حينئذ نقول للذني إن فعلها، نقول في هذا الذني إن فعلها في بيته مستترا فلا إشكال، فقد تدين بما يعتقد حله ولا يؤخر، فإن ظهر أمام الناس أو فعلها في السوق أو شرب الخمر وخرج إلى الخارج، فحينئذ يطبق عليه حكم الإسلام ويؤاخذ بذلك، ويكون فيه ما يكون في المسلم على تفصيل. بعض العلماء يرى أنه يعذب، وبعض العلماء يرى أنه يجلد، أن الذنية يجلد إذا خرج كالمسلم إذا فعل إذا شرب الخمر. هذا بالنسبة للحالة الأولى، وهي أن يفعل ما هو جريمة في ديننا دون دينه، فصلنا بين أن يكون داخل بيته وداخل مسكنه دون أن يظهر، وبين أن يظهره للعيان. أما لو كان الذي فعل، وهي الحالة الثانية، مما يتأول فيه ليس له أصل سماوي، كمجوسي يضع محرمه عند المجوس، والعياذ بالله أنه يجوز نكاح المحرم، فيتزوج البعيد بنته وأمه وأخته والعياذ بالله، وهذا الفعل ليس له أصل سماوي، يعني ليس له فيه أصل سماوي، ومن هنا هذا الفعل مع أنهم يعتقدون جوازه لا نقرهم عليه، ولو في بيوته ولو في أنكحته. يدل على ذلك أن عمر بن الخطاب جاء في كتابه لأمراء الأجناد والأنصار أنهم يفرقوا بين كل مجوسي ومجوسية من ذوات المحارم، أنه لا يقر المجوسي على نكاح ذات المحرم. فإذا الخلاصة فيما يفعله أهل الذمة مما يتأولون فيه، إما أن يتأولوا بما له أصل من دين سماوي كشرب خمر وأكل لحم خنزير ونحن ذلك، فهذا مفرق بين أن يكون ظاهرا ومستترا، إن كان مستترا عذرناهم، وإن كان ظاهرا أخذناهم، وإن آخذناهم هل نؤاخذهم بديننا بالحد كما يحد المسلم، أم أننا نؤاخذهم بالتعذيب ويرجع الأمر إلى اجتهاد القاضي والحاكم؟ قولان للعلماء. وأما إذا فعلوا، وهي الحالة الثانية، أن يفعلوا ما يعتقدون حلة مما ليس له أصل في دين سماوي، فهذا مثاله كوضع المجوسي لذات المحرم، فإنه ليس له أصل سماوي. والسبب في هذا أن وضع المحارم والعياذ بالله من المجوس أنه كان لهم عظيم من عظمائهم شرب الخمر ووطئ ابنته أو أخته والعياذ بالله وهو سكران، فلما وطئها وانكشف أمره بعد أن صحى أرادوا قتله. فلما أرادوا قتله قال الخليف: ألا هل تعلمون شريعة أفضل من شريعة آدم؟ قالوا: لا. قال: إن آدم كان ينكح الأخت من أخيها. فلما قال لهم ذلك انقسموا على طائفتين، طائفة أقرت وطائفة أنكرت عليه وبقيت على الإصرار على قتله فاقتتلوا. هذا ورد فيه أثر عن علي بن أبي طالب ومتكلم في سنده، لكن أيما كان بقي في دينهم هذا، بقي عندهم أن وضع المحارم جائز، وإذا فعل مسلم ذلك واعتقد حلة فإنه يكفر والعياذ بالله، وإذا قال أن وضع المحرم أو زواج المحرم مباح فإنه يكفر بإجماع العلماء رحمهم الله. المقصود أننا نفرق بهذا التفصيل بالنسبة لفعلهم مما فيه الشبهة في دينهم وملتهم. نعم.
وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريما دون ما يعتقدون حلة.
وإقامة الحدود يلزم أن يقيم الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه لا ما يعتقدون حلة، فيقام عليهم حد الزنا ولا يقام عليهم حد الخمر، لأنهم يعتقدون أن الخمر حلال فيقام عليهم حد الزنا لأنهم يعتقدون أنه حرام. هذا الذي جعل المصنف رحمه الله يفرق بين ما يعتقدون حلة وبين ما يعتقدون حرمته. نعم.
ويلزمهم التميز عن المسلمين.
ويلزم أهل الذمة أن يتميزوا عن المسلمين. هذه الأمور شرع المصنف في بيانها وردت في كتاب أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين عمر بن الخطاب. وهذا الكتاب وقع في عدة حوادث في عصره رضي الله عنه وأرضاه. كتب عبد الرحمن الغن كتابه في الصلح بينه وبين أهل الذمة، وكذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه مع أهل الشيرة، وغيرهم من أمراء الأجناد كتبوا كتبا أقرهم عليها عمر رضي الله عنه وأرضاه، فصارت أصلا في معاملة أهل الكتاب. هذه الكتب فيها شروط بين المسلمين وبين أهل الذمة، فالقاعدة التي ينبغي وضعها في الفستان أنه يتفق أهل العقول المستقيمة على أنه لا يمكن أن يقر من يخالفك إذا أعطيته أمانا وعهدا في ذمتك وعهدك لكي يفعل ما يشاء، لأنك لم يحدث بينك وبينه ما حدث من عداوة وشحناء إلا بسبب ما بينك وبينه من الخلاف. فإذا جاء العدو يرضى لعدوه أن يبقى عنده فهذا خلاف الأصل، فإن أراد أن يبقيه عنده على هواه وعلى فكره وعلى عداوته كان ذلك أشبه بالخرق والجنون، إذ ليس هناك إنسان له عقل وحكمة يأتي بمن يخالفه ويعاديه ويتركه في حضنه وحجره يدفع عنه ويقوم بحقوقه مع أنه يدعو إلى خلافه وإلى أذيته والإضرار بكرامته ودينه. ومن هنا فإن أهل الكتاب في الأصل أعداء لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يمكن أن يقرهم الإسلام على ما فيه ضرر بالإسلام أو بالمسلمين، والعقد الذي بينهم وبين المسلمين إنما يقوم على أن يحفظوا لنا حقوقا ونحفظ لهم حقوق، وتكون هذه بمثابة الذمة بيننا وبينهم، فإن أخلوا بها فهناك ما يوجب انتقاض عهدهم وهناك ما فيه تفصيل وخلاف بين أهل العلم رحمهم الله. وهذا الأمر إلى الآن، فإن الأمم والشرائع والدول كلها ترى أن من حقها أن من وطئ أرضها أو نزل على محلها أن تلزمه بما ترى وأن تقيده بما تحس أن مصالحها مرتبطة به وأن الدرء المرتبط عنها متوقف عليه، فتلزم كل من أتى إليها بذلك. فليس من غريب نقول هذا الكلام حتى نرد شبهة من يطعن في المسلمين حينما ترد هذه الكتب، فيقال انظروا كيف المسلمون يتشددون، حتى نجد بعض كتاب المسلمين يتسامح في هذه الشروط، بل تجد بعض كتب الشروط العمرية يعلق عليها من يشكك في صحة هذه الكتب ويقول إنها لا تتفق مع سماحة الإسلام، وكأنه يريد أهل الذمة أن يجلسوا مع المسلمين لا فرق بينهم وبين المسلمين. فهنا أمران: إفراط وتفريط، والقصد والعدل لا بد منه. فأهل الذمة نحفظ حقوقهم ونحس أن لهم علينا حقا أن نحفظ وذمة بيننا وبينهم لا ينبغي أن تخفض، لكن كذلك ينبغي أن يشعروا ما هو الإسلام وأن يشعروا من هم المسلمون وأن يكونوا على ذلة وصغار، وهذا هو الذي عناه الله بقوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فلم يقل حتى يعطوا الجزية، فليس الإسلام بجائع حتى يطعم ولا بفقير حتى يستغني بهذا المال، وإنما هو في عزة الله وكرامة الله وغناه سبحانه وتعالى، وإنما فرضت هذه الأمور حتى يكون تحت طواعية الإسلام وتحت قهر الإسلام. فإذا لا بد من الوسطية نلزمهم بحفظ حقوق يشعرون معها بذلتهم وعزة المسلمين، ويشعرون معها بمهانتهم وكرامة الإسلام ترغيبا له في دين الله وإشعارا لهم بكلمة الله، فأصبح أهل الأرض حينئذ يدينون لله وتحت كلمة الله من هذا الوجه. أما أن يبقى الذمي في بلاد المسلمين يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد فهذا أبدا لا يمكن أن يكون، حتى إن أهل العقول في حياتهم وفي ظروفهم وفي معاشهم لا يمكن أن يتركوا الإنسان يعادي دينهم أو نحلهم أو فكرتهم يفعل ما يشاء. ومن هنا لزمت أمور ينبغي فيها حفظ الإسلام، إذا بقي الكفار تحت سطوة المسلمين فينبغي أن يحفظ الإسلام من كيده ومكرهم وعديتهم، وهذا يستلزم أمنا فكريا وأمرا وأمنا ذاتيا، والأمن الفكري يستلزم أن توضع شروط وضوابط يمنع فيها أهل الكتاب من فتنة المسلمين عن دينهم، ويمنع فيها أهل الكتاب من إحداث الأمور تدعو المسلمين إلى متابعتهم أو الرضا بشريعتهم. هذا بالنسبة لما يكون من جهة الفكر، أما من جهة التصرفات والأفعال فهناك أمور سنها سنة وكانت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبقيت في عهود الإسلام المسلمين أشعر فيها أهل الذمة بما ينبغي أن يشعروا به، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأصل في قوله لا تبدأ أهل الكتاب بالسلام، فنهى عليه الصلاة والسلام عن بداءتهم بالإسلام إشعارا لهم بالصغار والذلة بين المسلمين، وحتى يتميز الفريقان، إذ لو نشأ الكفار دين المسلمين دون هذه الضوابط فستنشأ أجيال من المسلمين ترى أنهم مع المسلمين كالشيء الواحد، وحينئذ لا يؤمن أن يختلطوا، وحينئذ لا يؤمن أن صلى الله عليه وسلم عافية أن ينجلس بعض المسلمين إلى دينهم ويحصل خلاف مقصود الشر، إذ أن مقصود الشر من عيشهم بين المسلمين أن يأتي اليوم الذي يرى فيه سماحة الإسلام ومنة الإسلام وفضل الإسلام ويد الإسلام فيرضى به دينا ويكون سببا في نجاتهم في الآخرة. يقول رحمه الله
ويلزمهم التميز عن المسلمين،
ويلزمهم التميز عن المسلمين، هناك أمور سينبه عليها، هناك أمور فكرية مثل أن لا يظهروا كتبهم لا بالقراءة، لا يقرأون كتبهم جهرة ويسمع قراءتهم بين المسلمين ولا يقرؤون بها في مجامع المسلمين ولا يقرؤون بها بين المسلمين، إنما يقرؤون بها في كنائسهم وفي ديارهم وفي صلواتهم يتركون عليها. ولذلك قال بعض المفسرين لقوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، فقال بعض المفسرين لهدمت صوامع لولا المؤمنين، لولا دفع الله بالمؤمنين، أي أنهم إذا كان أهل الذمة تحت حكم الإسلام. ومن هنا أقر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن بعدهم الخلفاء الراشدين أقروا كنائس أهل الذمة في بلاد المسلمين بضوابط معينة وأصول معينة، لكن يقرؤون فيها ويقومون فيها بأذكارهم وصلواتهم داخل هذه المسائل الصلوات والبيع والكنائس ولا يغيرون شيئا من دينهم، هذا من جهة الفكر لئلا يتأثر المسلمون. كذلك أيضا لا يظهرون شيئا من عقائدهم، فلا يظهرون شركياتهم من قولهم إن الله ثالث ثلاثة وقولهم إن المسيح إن الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فلا يظهرون شيئا من شركهم حتى يأمن المسلمون في عقيدتهم، فلا بد من الأمن في العقيدة. كذلك أيضا لا يظهرون شيئا من منكراتهم كما ذكرنا من شرب الخمر وكذلك الخنزير والصليب ونحو ذلك من الأمور التي فيها دلائل يتميزون بها بدينهم. كذلك أيضا لا تكون لهم صولة وعزة في بلاد المسلمين، لأن الله نفى ذلك فقال حتى يعطوا الجزية عن يد، ثم وصفهم بحالة واحدة فقال وهم صاغرون، فمعنى أن عيشهم وذمتهم ووجودهم بين المسلمين موصوف بالصغار، وهذا يستلزم أن لا يعلو بناء على بناء المسلمين، وكذلك أيضا أن لا تكون لهم صدارة المجالس وغير ذلك من الأمور التي وردت في الشروط العمرية، وكذلك كتب كتاب خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه لأهل الشيرة وغيرهم مما وقع فيه العهود بين المسلمين وبين أهل الذمة. نعم.
ولهم ركوب غير خير بغير ترج بإكاف، ويلزمهم التميز عن المسلمين.
ويلزمهم التميز عن المسلمين أولا في أبدانهم، في ثيابهم، أولا في أبدانهم، ثانيا في ثيابهم، ثالثا في بيوتهم ومساكنهم، هناك تميز خاص، رابعا في مراكبهم. فأما تميزهم في شعورهم وذواتهم فإنهم مما ورد في كتاب عمر رضي الله عنه وارضاه وجرى عليه العمل أن يجزوا أن تجز نواصيهم، يعني مقدمة رؤوسهم، لأجل إذا رآهم المسلم لا يظنهم من المسلمين فيعرفون يتميزون فيجز لهم النواصي. وشعرهم لا يفرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سدل وفرق، وكان الفرق آخر ما كان من عهده عليه الصلاة والسلام وسنته، وفرق الشعر أن يفرق الشعر إلى من نصفه فينفرق فيقسم إلى فرقين إلى فرقتين، خاصة إذا طال الشعر كانوا في القديم لا يحلقون شعورهم، فلا يحلقون كالمسلمين، لا يكون لهم تمييز في شعار الشعر، ولذلك لا يجوز للمسلم أن يوافقهم في هيئاتهم في الشعر. ومن الأمور التي تكون لهم مثل حلق أطراف الشعر، وكان هذا من شعار اليهود، الحلق الموجود الذي يخلق فيه طرف الشعر من جهة اليمين وطرفه من جهة اليسار، وهو الذي يسمى بالقزع، فهذا الحلق من الطرفين، تخفيف الشعر من الطرفين وإسداله من وسط هذا المكان لأهل الذمة بين المسلمين، يفعله اليهود، فيتميزون في شعورهم، يتميزون في مراكبهم، فلا يركبون الخيل، لأن الخيل لعزة وكرامة، لذلك قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فجاء في بعض الكتب الشروط العمرية منعهم من ذلك ركوب الخيل، يركبون الحمير وغيرها من المراكب الأخرى تميزا لهم، لأنهم إذا ركبوا الخيل كانت لهم عزة وكرامة، والله يقول وهم صاغرون، فهم بين المسلمين لابد أن يصبروا. فإن قال قائل إن عندهم مصالح وعندهم حوائج، نقول إن البغالة والحمير وغيرها من الدواب تقضي هذه المصالح، فالخيل ليست من مصالح متوقف عليها، إنما تكون الخيل غالبا للجهاد في سبيل الله عز وجل. ومن هنا منع طائفة من العلماء رحمه الله من ركوب الخيل بين المسلمين، لأنها فيها عزة وكرامة، وجعلها الله عز وجل من متاع الدنيا ومن زينة الدنيا، فإذا تزينوا تميزوا وعزوا وبزوا وكان لهم شيء من الصولة على المسلمين. كذلك أيضا في بيوتهم لا تعلو على بيوت المسلمين، فلا تكون بيوتهم عالية على بيوت المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وسنبين في هذه المسألة فيها تفصيل بين أن يكون بناؤهم بين المسلمين وبين أن يكونوا منفردين منعزلين عن المسلمين فتكون بيوتهم مستقلة. هذا بالنسبة كذلك أيضا يتميزون في مجالسهم، فلا تكون لهم صدارة في المجلس، لا يكون لهم حق الصدارة في المجلس، لا يجلسون في صدر المجلس لأنه مجلس إكرام، وقد ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وجعل الصغار على من خالفني، فثبت بالسنة الصحيحة أن من خالف ملة الإسلام أنه ينبغي أن يكون في الصغار، فإذا جلس في صدر المجلس فإن هذا إكرام له، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، والتكريمة هي صدر المجلس، فإذا كان المسلم لا يجوز له أن يجلس في صدر المجلس، لا يجوز المسلم أن يجلس في صدر المجلس إلا بإذن صاحب المجلس، كذلك أيضا لا يجوز إجلاس أهل الذمة من باب أولى وأحرى. لكن لو أن صاحب الدار أجلسه في صدر المجلس لا يجلس ولو أذن صاحب الدار، لأن الحق للإسلام وليس له هو، فليست قضية الجلوس في صدر المجلس، أنها قضية شخصية، حتى لو أنه أراد أن يعلي بناء وأذن جاره المسلم أن يعلي ليس من حقه، لأنها لحق الإسلام وليس لحق الشخص. هناك الحقوق تنقسم إلى قسمين، منها ما يكون شخصيا إذا تنازل صاحبه فلا إشكال، ومنها ما يكون حقا عاما. ولذلك في قطع الطريق، إذا قطعوا الطريق وأخافوا السبل في حراره، لو قال أولياء المقتولين سامحنا وقال الإمام يقتل، فإن من حقه أن يقتلهم، لأنه لحق عام وهو إخافة السبل، فانتقل من الحق الخاص إلى الحق العام. فهنا في هذه المسائل التي ذكرناها الحق فيها للإسلام بقول عليه الصلاة والسلام وجعل الصغار على من خالفهم، فكأن هذا الصغار مرتبط بمخالفة الإسلام، وأنه ليس بمرتبط بحق شخصي حتى يبحث عن كونه يؤذن له أو لا يؤذن له، أو يتنازل شخص فيجلسه في مكانه في صدر المجلس أو نحو ذلك، إنما هو حق عام يرجع إلى الإسلام، فلا ينظر فيه إلى التنازل. نعم.
وله الركوب غير خيل بغير سرج بإكاف،
بغير سرج بإكاف هو البرعة، والمقصود من هذا أن يكون لهم تميز بحيث إذا رأيته في مركبه تعرفه. وكل هذا كما ذكرنا جاء في سنة عمر رضي الله عنه وجرى عليه العمل في أئمة الإسلام الذمة، أنه لا بد من تمييز إذا مشوا، لأنهم إذا مشوا في مراكبهم كالمسلمين لم يتميزوا، فلا بد أن يتميزوا في دورهم، ولا بد أن يتميزوا في سيرهم على دوابهم، ولا بد أن يتميزوا حتى إذا دخلوا حمامات المسلمين للاغتسال. وذكر هذا غير واحد من الأئمة كالإمام القدامى، وكذلك أيضا الإمام الشيرازي رحمه الله من الشافعية وغيره من الأئمة، أنه لا بد من تمييزهم، لأن المراد أنهم إذا خالطوا المسلمين لا يشعر المسلمون أنهم منهم، فتطبق السنة من عدم السلام عليهم اضطرارهم إلى أضيق الطريق، كل ذلك لا يكون إلا بعلامة مميزة. وهذا هو الذي جعل العلماء يجتهدون في تطبيق السنة بالتميز، لأن الأمر بالشيء أمر بلازمه، فإذا كنت لا تستطيع أن تطبق السنة في الذمي إلا بمعرفته فلا بد من وجود عمارة وعلامة يتميز بها. ومن هنا قيل بلبس الغيار وشد الزنار، والمراد بلبس الغيار أن يكون له لبس خاص غير لبس المسلمين، فيتميزون به ويعرفون، وهذا درج عليه المسلمون رحمه الله في القرون الأول، وكانوا يلزمونهم بلباس معين حتى لا يكون لا ينخدع المسلم إذا رآهم فيظنهم من المسلمين. نعم.
ولا يجوز تصديرهم في المجالس،
ولا يجوز تصديرهم من الصدر، وصدر المجلس يأتي على صورتين. صدر المجلس الصورة الأولى أن يكون في وجه العورة، عورة البيت، وهو إذا دخل المضيف من داخل بيته يستقبله ذلك الصدر، هذا يسمى بالتكريمة والصدر. وهذا لا يجوز أن يجلس فيه الإنسان إلا بإذن صاحب الدار، ولا يجوز أن يجلس فيه الذمي. النوع الثاني من صدور المجلس هو المتميز بالفضل في فراش أو في هيئة، في الهيئة في الفراش ونحوه أو في الحال. فصدر المجلس مثلا إذا كان موضع هو أبرد وأفضل موضع في المجلس والفراش فيه وثير، نعرف أن هذا هو صدر المجلس، وأنه لا يجوز أن يجلس فيه إلا بإذن صاحب الدار، كذلك أيضا لا يجوز أن يجلس فيه الكافر. فمن مسائل صدر المجلس مسألتان، المسألة الأولى أنه لا يجلس فيه المسلم إلا بإذن صاحب الدار، وثانيا أنه لا يجوز إجلاس الذمي فيه. نعم.
ولا القيام له،
ولا القيام لهم للكفار، لأن القيام إجلال، والقيام للمسلم مشروع، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه الأحاديث الصحيحة في مشروعية القيام عند السلام، وأن المسلم إذا لقى أخاه المسلم أنه يقوم له، وأن كراهية عليه الصلاة والسلام للقيام فهذا ثابت به النص الصحيح، وهو القيام المخصوص الذي يقوم فيه الغير دون أن يسلم، كما يفعله بعض الناس أنه إذا دخل إلى المجلس يقومون له دون سلام، هذا هو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لقد كنتم تفعلوا فعل الأعادل، وكان يفعلونه من باب التعظيم، ونهي عن ذلك ولما فيه من الغلو وقفلا وسدا لذريعة الغلو. وعلى هذا فإن النهي الوارد منه عليه الصلاة والسلام إنما هو القيام المجرد عن السلام، أما القيام للسلام أو القيام للضيف أو القيام للعالم أو القيام لذي حق فإنه من شيم الكرماء ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة أنه كان إذا دخل على فاطمة قامت له من مجلسها وأجلسته فيه رضي الله عنها وأرضاها، وإذا دخلت عليه قام عليه الصلاة والسلام لها وقبلت يده، في الرواية الأولى قامت له فقبلت يده وأجلسته مجلسها ثم قام لها عليه الصلاة والسلام وأجلسها مجلسه إكراما لها. فقام عليه الصلاة والسلام لبنته وهذا قيام الرحمة، وقامت البنت لأبيها وهذا قيام الإجلال والإكرام. فشمل النوعين أن يكون القيام بسبب الرحمة كقيام الوالد الولد وقيام الكبير الصغير، والقيام بسبب الإكرام والإجلال كقيام الابن لأبيه وقيام صغير المسلمين لكبيرهم، لأن هذا من إجلال بالشيبة المسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إجلال بالشيبة المسلم. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر أبا طلحة رضي الله عنه حينما قام لكعب بن مالك كما في صحيح البخاري، حينما نزلت توبة الله على كعب قال فقام لي يجر رداءه فحدثتها له، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب قيامه. وكذلك أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في قوله لسعد قوموا إلى سيدكم، وقوله فأنزلوه لا يقتضي التخصيص كما لا يخفى في الأصول، فإن قوله فأنزلوه إنما هو علة التشريك وليس المراد به محض الحكم، لأن قوله قوموا إلى سيدكم إشعار بالحق وإشعار بالفضل، فلما قال أنزلوا إشعار بالحاجة فجمع بين الحاجة وبين الحق. وكذلك أيضا يقام بذي الحق من حفظة كتاب الله عز وجل والضيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه،